الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل. أولا أشكر الله عز وجل على هذا الاجتماع المبارك، وثم أشكر فضيلة الشيخ محمد على دعوته الكريمة، وأشكر أيضا الحضور الكرام، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. الكلمة هي مختصرة إن شاء الله، ما رح نطيل، واخترت أن يكون الموضوع في أعظم وصية يتواصى بها العباد، وهي وصية الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أعظم وصية أن يتواصى العباد، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. فما من خير عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى موصلة إليه دالة عليه. وما من خير وما من شر عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع منه مكين. ولذلك أيضا كانت هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث فبدأ بالوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه إذا افتتح الخطب، ويسمى خطبة الحاجة، يذكر الآيات التي فيها الأمر، أو يذكر شيء بعض الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله، بعد حمد الله ثم والصلاة على رسول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كل هذا يدل على عظم شأن التقوى. في كل خطبة يبين النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر بتقوى الله، حتى إنه ما يرسل سرية ولا جيش إلا ويأمر ويوصي أمير الجيش بخاصة بتقوى الله ومن معه من المسلمين. وسلفنا الصالح رضي الله عنهم لا زالوا يتواصون بهذه الوصية العظيمة. فيروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة وأراد أن يعهد بالخلافة إلى عمر ويوصي، قال: عمر، اتق الله. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل، فكان فيما كتب: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. فكل هذه الأمور تدل على عظم شأن التقوى، وأنها وصية عظيمة يتواصى بين العباد بعضهم ببعض. ولذلك كانت هي أهم من اللباس. الإنسان لا يستغني عن اللباس يستر عوراته، ولذلك التقوى أعظم، لأنها لباس الباطن الذي يستر عورات الظاهر والباطن يوم القيامة وفي الدنيا كذلك. ولذلك الله عز وجل قال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. أرشد إلى اللباس العظيم وهو لباس التقوى. ولذلك يقول القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. بل إن التقوى أعظم من الطعام والشراب. الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، ومع ذلك التقوى أعظم، لأنها زاد الآخرة. لما قال الله عز وجل: وتزودوا، الزاد الحسي في الدنيا أرشدهم إلى الزاد الحقيقي الذي يصحبه بالآخرة. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيلازم العبد تقوى الله عز وجل، لأنها خير زاد يتزود به. وتقوى الله عز وجل هي الميزان عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، تقوى الله عز وجل. وكما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني ما فيها من تقوى. أصل التقوى في ألا إن التقوى ها هنا في القلب، والتقوى إذا كانت في القلب ظهرت. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا هو محل النظر، نظر الله عز وجل. تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، الأموال والأولاد وأن النسب ومتاع الدنيا ليس له قيمة عند الله عز وجل، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وكما في الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا عمل الإنسان أخر من دخول الجنة نسبه ما رح ينفعه يدخل الجنة. ولذلك يقول قال لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب من قريش بل من بني هاشم أشرف أنساب العرب، ومع ذلك ما نفعه. أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة فيها الوعيد بالنار. فكل هذه الأمور تدل على عظم شأن التقوى، وأنها من أعظم الوصايا، بل هي أعظم وصية يتوصى بها العباد. ثم لنعلم أن التقوى ما هي حقيقتها، يعني هذه النصوص العظيمة التي تدل على عظم شأنها. طيب ما هي التقوى، حقيقة التقوى؟ التقوى هي العمل من الوقاية، أن يعمل الإنسان بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله، هذا هو اختصارها. وأحسن ما قيل كما قال ابن القيم رحمه الله، قال من أحسن ما قيل في حد التقوى ما قاله طلق بن حبيب، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. العمل بالطاعة على بصيرة وعلم، والبعد عن المعصية كذلك، هذه هي تقوى الله عز وجل. ثم بماذا تتحقق التقوى؟ إذا عرفنا حقيقة التقوى، ما كيف يحصل الإنسان ويقوم بتقوى الله عز وجل؟ أعظم أمر تتحقق به تقوى الله عز وجل هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، إفراد الله بالعبادة، الإخلاص. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعظم ما تتحقق به التقوى هو التوحيد، وهذه الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. إذا حققها المسلم فقد نال المرتبة العليا بتقوى الله عز وجل، والتوحيد هو أعظم أمر. يقول ابن تيمية رحمه الله ولا شيء أحب إلى الله من التوحيد، ولا شيء أبغض إلى الله من الشرك. أحب شيء إلى الله عز وجل هو التوحيد، وأبغض شيء إليه هو الشرك المناقض التوحيد، شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والناس بحاجة للتذكير بالتوحيد وبيان أهميته وعظم شأنه، وبيان الشرك ما يناقض التوحيد من الشرك وصوره وأنواعه، حتى يكون على بصيرة ويحذروا من هذا الذنب العظيم، لا أن يزهد الناس في هذا المقام وهذا العلم العظيم وهو توحيد الله تبارك وتعالى. أيضا من المقامات العظيمة التي تتحقق بها تقوى الله اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على الصراط المستقيم الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا التزم المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فهذا مقام عظيم من مقام تقوى الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أن يتعبد لله إلا بالسنة. ولذلك النبي ماذا قال في الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم، وقال في كل عمل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان الأمر كذلك فلا بد على المسلم حتى يكون من المتقين ويكون من الصالحين أن يعرف السنة في العبادة، ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدع والمحدثات حتى لا يقع فيما جاء فيه الوعيد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل، ربما يعيش عمر كامل وهو يعمل بدع ثم أعماله إيش لا تنفع في هذا الأمر. فلذلك المسلم يحرص على السنة وتعلم السنة في العبادة لله عز وجل حتى يكون من عباد الله المتقين. من الأمور أيضا العمل بالطاعة والبعد عن المعصية، يجاهد نفسه، هذا يحتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يحرص على طاعة الله عز وجل. بل لو التزم الواجبات وابتعد عن المحرمات فهذا مقام عظيم من مقام التقوى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث طلحة بن عبيد الله، قال يا رسول الله ماذا فرض، يسأل عن الإسلام، قال ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غير؟ قال لا إلا التطوع، ما عليك إلا 5، تبي تزيد من نفسك هذا التطوع. قال والصيام؟ قال شهر رمضان. قال وبين له الزكاة؟ قال علي غير؟ قال لا إلا التطوع. ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك أو هذا ولا أنقص. إيش معنى كلامه؟ ما أزيد يعني نوافل ولا أنقص أقصر في الواجبات. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح إن صدق، إن صدق في الحوض دخل الجنة إن صدق. هذا مقام عظيم، لكن الإنسان يتزود من الخير ويرتقي مرتبة وتكون همة عالية، والسابقون السابقون أولئك المقربون، يزيد من نوافل، فهذا مما يزيد محبة الله عز وجل لعبده، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني الله يحفظ جوارحك ويسددك. لماذا؟ لأنك قريب من الله عز وجل، وأحبك الله بفعل هذه النوافل، نوافل الطاعات، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة أو في البر وغير ذلك من التي لا تخفى عليكم. قال: ولئن سألني لأعطين. أيضا إجابة الدعاء، وهذا شيء عظيم. ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا أيضا شيء عظيم، هذا فضل عظيم لمن تزود وزاد في الخير رغبة فيما عند الله من الثواب والأجر. ثم لنعلم أن يعني إذا ذكر هذه المسائل المهمة، التوحيد والاتباع واللزوم الطاعة والبعد عن المعصية، هل يعني أن المتقي لا يذنب أو لا يقع منه الذنب؟ هذا لا يمكن، لا يلزم ولا يشترط أن يكون من لا يقع منه ذنب. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله قال: ولا يشترط أن يكون المتقي لا يقع في الذنب، بل ولا أن يكون معصوم، إذ لو كان كذلك لما وجد في الأمة متقي. لو كان شرطا ما يذنب ما فيه في الأمة متقي إذن. قال: بل إذا تاب من الذنب فهو من المتقين، وإذا عمل أعمال صالحة تكفر سيئات فهو من المتقين، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مصداق هذا قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر شيء من صفاته إلى أن قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الفرق، ما يصر، وإذا أذنب يستغفر. الفرق بين المتقي وغيره: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أذنب يتوب إلى الله مباشرة، ليس معصوم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبادر بالتوبة، فإن هذا هو المقام العظيم، أن الإنسان دائما يتوب إلى الله ويكثر من التوبة إليه. أيضا المسلم يحرص على تقوى الله عز وجل في السر والعلن، يجاهد نفسه، فلا يكون وليا كما قال بعض السلف بلال بن سعد وغيره، قال: لا يكون وليا لله في العلن أمام الناس من الصالحين، وفي السر ينتهك حرمة الله. وهذا لا شك أنه أمر خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. كلمة: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، في السفر والحضر، في الليل والنهار، في السر والعلن، يكون الإنسان ملازم لتقوى الله عز وجل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتمثل بأبيات كثيرة ما يتمثل بها كما نقل عنه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يعني وهذا فائدة معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته: السميع، البصير، الرقيب. الإنسان يستحضر هذه المعاني، العليم، الخبير، يستحضر. إذا استحضر الأسماء والصفات وتعلمها وتعلم معانيها أن الله مطلع عليه، فيمنع هذا من الوقوع فيما يخالف شرع الله عز وجل من المعاصي وغيرها. فالحرص على تقوى الله عز وجل في السر والعلن. وكما قال: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ذكر ابن رجب رحمه الله قصة امرأة في البادية ترعى الغنم، جاءها رجل أراد، ما في أحد يعني قريب منه ولا يراهم أحد، فأراد أن يوقعها في الفاحشة، راودها عن نفسها كثيرا فامتنعت وصرت وأبت. فتعجب قال: ما تخافين؟ مما تخافين؟ إنه لا يرانا من أحد، لا يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ هذه المراقبة لله عز وجل. الإنسان إذا خلى بنفسه، ومن أعظم ما يكون، وهذا هنا تنبيه لي ولإخواني، غرس هذا المفهوم العظيم في نفوس أبنائنا وبناتنا، لا سيما في هذا الزمان. الآن هذه الأجهزة بين أيدينا، نحن لسنا ملازمين لأولادنا معهم في كل مكان، يدخل غرفته، يروح يجلس في مكان هو لوحده، لكن احرص على غرس هذه القيمة العظيمة، مراقبة الله عز وجل، لأن إذا غرسته وتربى على هذا الأمر خلاص مع الدعاء في ذلك، فبإذن الله تكون السلامة والنجاة. لكن أن يترك هذه الأجهزة معهم ويأخذ راحته في هذا الأمر، لا شك أنه خطير، أمر خطير، فتن مفتوحة، شبهات وشهوات، باب مفتوح لا يعلم ولا يحصيه إلا الله عز وجل. فلذلك لا بد على المسلم أن ينتبه من هذا الأمر على نفسه وعلى أولاده ومن يحب من الأقارب والأصحاب، يذكرهم ويتعاهدهم بالموعظة، لا سيما في مثل هذا الأمر. أيضا التقوى لا بد أن يعلم المسلم، أريد أن أختصر ولا أطيل، التقوى لا بد أن يعلم أن نفعها مهما عمل المسلم من أعمال صالحة، لا بد أن يستحضر أن نفعها راجع إليه، لأن الله غني. لما أوصى الله عز وجل بالتقوى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، قال بعد ذلك إيش؟ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الله غني عنا، كما قال سبحانه: أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني عليها. لذلك في الحديث القدسي المعروف يقول الله عز وجل: يا عبادي، شوف هذا حديث عظيم تأمله، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. نريد أن نتصور، يقول: لو أن أولكم وآخركم، يعني الإنس والجن من آدم إلى قيام الساعة، كانوا في التقوى على أتقى رجل. من أتقى الناس؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، كانوا في التقوى كقلب محمد. قال الله عز وجل: ما زاد ذلك في ملك شيء. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك شيء. تصور آخر، لو كان الناس أولهم وآخرهم والإنس والجن كانوا في الفجور على قلوب، على قلب صناديد الكفر، فرعون وهامان وأبي بن خلف وغيرهم، قال الله عز وجل: ما نقص ذلك في ملك شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن هو الذي الله عز وجل بيّن الخير وبيّن الشر وجعل له مشيئة وإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، لكن له مشيئة وله إرادة، يستطيع أن يعمل بالطاعة ويستطيع أن يخالف ذلك. فلذلك لا بد على المسلم أن يستحضر هذه المعاني ولا يغتر بعمله مهما عظم، لا يغتر بالعمل، لأن العمل لا ينفع إلا برحمة الله عز وجل. قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فدائما الإنسان يعمل ولا يتكل على العمل، بل يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله عز وجل في أعماله أنها تقبل عند الله تبارك. والعمل لا يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلا بد على المسلم أن يستحضر مثل هذه المعاني. أختم ببعض الأسباب المعينة على التقوى، كثيرة، أختار ثلاثة باختصار. كل واحد يحرص يريد أن يكون من المتقين وملازم لتقوى الله عز وجل، ما هي الأسباب المعينة؟ أعظم هذه الأسباب أن المسلم يلجأ إلى ربه بالدعاء. فالله عز وجل لا يرد عبدا دعاه ولا يأخذ عبدا ناداه، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيدعو الإنسان ويكثر ويدعو دعاء الغريق، لا سيما في هذا الزمان كثرة الفتن الشبهات والشهوات، يلازم تقوى الله، ملازم تقوى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مدعاة أدعية كثيرة فيها التقوى، طلب الله التقوى: اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يعني أدعية كثيرة: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وهكذا أدعية كثيرة كان يدعو بها النبي، بل يدعو الله بالثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: تخاف يا رسول الله؟ قال: وما يأمنني وقلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء. يخاف المسلم، يخاف الأعمال بالخواتيم. لذلك دائما الإنسان مع الله عز وجل بالدعاء والإكثار من الدعاء، لا أن يكون الدعاء فقط عند الحاجة وعند الشدة، لا، يكون ملازم وقريب من الله عز وجل. وإذا أردت أن يقبل منك في حال الشدة فأكثر في حال الرخاء. وجاء في ذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أو من أحب أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء. أكثر من الدعاء في الشدة، تجد تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمسلم يحرص ويكثر من دعاء الله عز وجل بالاستقامة والتقوى والثبات على هذا الدين إلى الممات. من الأسباب أيضا طلب العلم. طلب العلم لا يعني أن الإنسان يطلب العلم. العلم من رحمة الله أنه ما من العلم هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فرض عين على الأقل، الرجل لما سأل عن الصلاة في الحديث المتقدم، الصلاة والصيام والزكاة، وهذه من العبودية لله عز وجل. إذا الإنسان ما يتعلمها، ما يعرف الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة والصيام وطريقة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجب عليه وما لا يجب، كيف يتعبد لله عز وجل؟ فلا بد أن يتعلم المسلم ما يقوم به دينه. التوحيد أساس الأمور، ويتعلم العبادة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، ويسأل. إذا جهل شيء أو غاب عن شيء علمه يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو هدي الصحابة. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل عن الشر أخافة أن يدركني. شوف فقه الصحابة رضي الله عنه. ويقول عمر أو فيما يروى عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لو نشأ جيل ما يعرفون نواقض الإسلام، ما يعرفون الأمور الجاهلية، الشرك صوره أو شيء، المخالفات، يقعون فيه. لكن إذا كان الإنسان على بصيرة وعلى علم، وإذا غاب عن شيء يسأل، سلم له دينه، يسلم له دينه، وهو أغلى وأعظم ما يملك الإنسان، هذا الدين الذي هو زاده في الآخرة ونجاته بعد رحمة الله عز وجل. الأمر الأخير الصحبة الصالحة، مما يعين الإنسان الرفقة. والمقولة المشهورة: الصاحب ساحب. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا يخفى عليكم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثل عظيم في الجلساء. قصة الرجل الذي قتل 99 نفس معروفة للجميع، لما أراد أن يتوب ذهب إلى عابد فقنط فقتل فكمل بها، ثم ذهب إلى عالم فبث في نفسه الرجاء وفتح باب التوبة وأوصى. هو يريد أن يتوب، لكن إذا تاب الإنسان يتوب، لكن كيف تستمر على التوبة والتقوى وملازمتها؟ قال: إن قريتك قرية سوء، لا ترجع إلى قريتك. أنت تبت الآن، إذا رجعت إلى نفس الصحبة والقرية رجعت إلى ما كنت، إن لم يكن الآن بعد مدة. يضعف الإنسان، لمن يضعف يزيد وينقص، كما هي عقيدة السنة والجماعة. قال: لكن اذهب إلى قريتك كذا وكذا، ففيها أناس يعبدون الله وناس صالحين، فاعبد الله معهم. أرشده. كثير من الناس يتوب، لكن إذا ما غير البيئة واختار الصحبة الصالحة التي تعينه، تذكره إذا نسي، وتعلمه إذا جهل، وتأخذ بيده إذا سقط، فلا خير في هذه الصحبة. فلا بد في صحبة لا تعينه على الخير، فلا بد على المسلم أن يحرص. هذه الأمور من الأشياء التي تعين المسلم على ملازمة تقوى الله، والأسباب كثيرة، لكن حاولت أني أختصر الكلام. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا أخوان.